بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا سأمر على بعض القواعد يعني في محاولة التلخيص حتى نستمر بقواعد الأدلة بناء على الروضة الأخرى. فإن كنت ترى الاعتبار لك يعني من القواعد أن ما لم يقم بذاته فليس يوصف له، ليس بوصف له. ما لم يقم بذاته فليس إيش؟ بوصف له. نحن عرفنا يعني في الصفات الإلهية أنها أي الصفات الإلهية هي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب والسنة. هذا تعريف. فمر معنا التعريف، فبالتالي لا نحاول يعني أن نأتي على هذا الجانب، إنما نقول أن ما يضاف إلى الله تعالى على نوعين، ما يضاف إلى الله تعالى على نوعين: نوع إضافة تشريف وتكريم، ونوع إضافة وصف أو صفة. فالنوع الذي هو إضافة تشريف وتكريم لم يقم بذاته، لم يقم بذاته، لكنه أضيف إلى الله. فهذا يدخل إلى أن أنواع المضافات كم؟ تنقسم إلى قسمين: قسم أول ما قام بالذات، وقسم ثاني ما لم يقم بالذات. ما لم يقم بالذات فهذا يسمى إضافة تشريف وتكريم. أنواع المضافات على قسمين: إضافة ملك وإضافة وصف. أما إضافة الملك فتعريفها كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه، كقوله تعالى: ناقة الله وسقياها، وقوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وهلم جرى الآيات في ذلك يعني كثيرة. فهذا يؤخذ بعين الاعتبار ويفرق بين ما يضاف إليه وصفا وما يضاف إليه ملكا، وما يضاف إليه ملكا. فينبغي التنبه لهذا. هذه القاعدة. فيأتي إشكالات ما منها كما جاء في الحديث الصحيح للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشق من عبادي. أنت رحمتي، ماذا يقول هنا عن الجنة؟ ماذا يقول عن الجنة؟ فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها، لا يمكن أن تكون صفة له، أن تكون صفة له. فالمضافات الله تعالى لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله: ولا يحيطون به علما، أو إضافة المخلوق مثل ناقة الله وسقياها وطهر بيتي، أو ما فيه معنى الصفة والفعل: وكلم الله موسى تكريما، إن الله يحكم ما يريد. فهذا القسم الثالث هو الذي لا تثبته الكلابية ومن وافقه، لا يثبتون هذا القسم. وعلى زعم أن الحوادث لا تحل بذاته، وهذا له تفاصيل، هذا له تفاصيل. ونمر هنا مرور على هذه القواعد التي تضاف إلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا موقف الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم: الجهمية والمعتزلة يعني ينكرون صفات الله عز وجل، ولذلك فهم لا يعترفون بالقسم الثاني من أقسام الإضافة إلى الله الذي هو إضافة الصفة إلى الموصوف، فيجعلون إضافة الصفة شأنها كإضافة الملك، كإضافة إيش؟ الملك. فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات به لاعتقادهم أن الصفات أعراض، وأن قيام العرب به يقتضي حدوثه، فردوا جميع ما يضاف إليه إلى إضافة خلق، ولم يفرقوا، وإنما جعلها كلها من نوع واحد، إضافة خلق، إضافة خلق، أو إضافة وصف من غير قيام معنى به، إضافة وصف، لأن المعتزلة يفرقون بين كلمة وصف وكلمة صفة، يفرقون بين كلمة وصف، فذلك يعبرون بكلمة وصف، يعبرون بكلمة وصف فرارا من إثبات كلمة صفة. فطبعا كلمة وصف وكلمة صفة هي عند السلف واحد، عند السلف واحد. الكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة، يفرقون بين، فيجعلون الوصف هو القول، ويجعلون الصفة المعنى القائم بالموصوف. فقالوا إن الوصف الذي هو القول يراد به الأفعال، وزعموا أنها لا تقوم به، والصفة هي الصفات اللازمة القائمة بالذات، فتلك يسمونها وصف، وما قام بالذات يسمونه صفة. فظنوا أن هناك نوعين مختلفين من الصفات، أحدهما قائم بالذات لازم لها كصفات المعاني السبع: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، والثاني صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات، لا تقوم عندهم بالذات، بل هي نسب إضافية عدمية تنشأ من إضافة المفعول إلى فاعله. يقول نعم الله يخلق والله يرزق، لكنه ليس على اعتبار أنه صفة قائما بذاته، على اعتبار أن هذا خارج عن ذاته، خارج عن ذاته. القاعدة التي بعدها: إذا كانت الصفة كمالا في حال، نقصا في حال، فما يثبت لله منها هو في حال الكمال المقيد، حال الكمال المقيد. توضيح هذه القاعدة: تعد هذه القاعدة من القواعد الاحترازية الهامة في هذا الباب، ذلك أن الله أطلق على نفسه بعض الأفعال المقيدة في مقابلة أفعال أعدائه على سبيل المجازاة والعقوبة، وأفعال أخرى على سبيل المدح والثناء المجرد، وهذه الأفعال في أصلها تدل على الكمال أو النقص. والسياق الذي تستعمل فيه هو الذي يحدد مدلولها، إما كمال وإما نقص، فما يطلق منها بحق الله في حال دلالتها على الكمال المقيد، وهذا ما يعني هذا ما سيتم توضيحه في المبحث الذي سنتكلم فيه بعد ذلك، والتدليل عليه من الكتاب والسنة. توضيح القاعدة أن أقسام الصفات باعتبار دلالتها على الكمال وعدمه مما ينبغي أن يعلم قبل الشروع في تفصيل هذه القاعدة، أن ما يطلق على الله من حيث دلالته على الكمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما تمحضت يعني دلالته على الكمال يصبح يعني واضح وعرفها يكون في غاية الجهل، مما وردت به نصوص الكتاب والسنة، هذا النوع الأول، ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهذا يجب إطلاقه على الله بلا قيد ولا شرط، ومن أمثلته الحياة والعلم والقدرة والكلام والرحمة وهكذا. صفات نقص في حقه لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وهذه ممتنعة في حق الله مطلقا، ومن أمثلتها الموت والجهل والنسيان والعياء والعمى والصمت. الثالث ما يكون كمالا في حال ونقصا في حال، هذه لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة في حقه على سبيل الإطلاق، وهذا القسم هو المراد بهذه القاعدة. خصائص هذا القسم: هذا القسم ما يدل على كمال في حال ونقص في حال، فالنصوص نوعان: ما أطلق على سبيل المدح والثناء المجرد كالإرادة والكلام وغير ذلك، وما أطلق ثانيا ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال مخصوصة كالمكر، وهذا بيت قصير، والكيد والخداع ونحوها. وكل نوع من هذين النوعين له خصائص: النوع الأول ما أطلق على على سبيل المدح والثناء المجرد، يتميز هذا النوع بأمور: أن العبرة في دلالتها على الكمال وعدم ما يتعلق به، فإن تعلقت بما يمدح به كانت دالة على الكمال، وإن تعلقت بما يذم به كانت دالة على النقص، فهي كاسم الجنس والنكرة الخالصة في دلالتها على المعاني، فإذا أطلقت ولم تقيد كانت دلالتها محتملة بالمعنى المذموم والمعنى المحمود على حد سواء، ولا يحدد معناها المراد إلا السياق، السياق اللفظي يحدد. الأمر الثاني: المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ منقسمة إلى مدح، إلى ما يمدح به، يعني إلى ما يمدح به عليه المسمى بها، وإلى ما يذم عليه المسمى بها، وهي فيما سبق، يعني وهي فيما سيقت له دالة على المدح والثناء والحمد والكمال، ولهذا يمتنع إطلاقه عليه في غير السياق. تطلق في السياق لا تطلق في غير السياق. الأمر الثالث: لا بد عند إطلاقها من تقييدها بما يجعلها متمحضة للمدح والثناء، إذ صفاته كلها صفات كمال محض لا نقص فيها، وهو موصوف بأكمل الصفات، وله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه. الأمر الرابع: أنها لا تطلق على الله اسما، لأن النص لم يرد بإطلاقها اسما، وهذا تقدم. فيفهم أن هذه الأمور المنقسمة لها ضوابط، لها ضوابط تطلق في سياقها ولا تخرج من سياقها، المكر والكيد والخداع ونحو ذلك يكون مدحا في كمال في مجال في امر، وذما في امر. فهذا من سبيل يعني الاطلاق، وله تفاصيل اكثر من هذا بكثير، وله ادله عليه، ولكن احببنا ان تطرق مسامعكم. القاعدة العاشرة: صفات النفي ليست أصلا في معرفة الله، صفات النفي ليست أصلا في معرفة الله، وإنما المراد منها إثبات كمال ضدها. وتوضيح ذلك من القواعد المهمة التي ينبني عليها منهج أهل السنة والجماعة، أن النفي في باب الصفات يعني أمر يعني معلوم، وهذه القاعدة هي التي هي أن الصفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله، إنما المراد منها إثبات ما تضمنته وما تتضمنه من كمال ضدها. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها تتضمن لشيئين: انتفاء الصفة وثبوت كمال ضدها، وثبوت كمال ضدها. ولهذا تفاصيل القاعدة التي بعدها: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الأمن الإيمان بأصل الصفة، نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة. فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات هذه القاعدة المهمة، وهذه القاعدة قد أدرجت في ضمن قواعد النفي في باب الصفات، أن الإيمان بأصل الصفة هو الأصل، ولا يعني هذا أن عدم علمي بالكيفية يغلب بالإيمان في أصله، في أصل الصفة، ولهذا تفاصيل في هذا الجانب. معنى نكتفي بهذا، يعني ننطلق إلى ما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكونية والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كف ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنهما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سف أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علوم لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحاط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن، فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والمأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
نعم، مجمل القول في هذا الأمر أن كل هذا مر معنا بأن أسماء الله توقيفية وأن صفات الله توقيفية. فنحن الآن نقول أن في الأمر ثلاثة أبواب: باب الأسماء، وهذا يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسنة فقط. باب الصفات، وهذا كذلك يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسنة فقط. باب الإخبار، وهذا لا يشترط فيه ورود النص الشرعي، ولكن يشترط أن يكون معنى اللفظ المستعمل ليس بسيد، ليس بسيد. في مقابل هذا جاء أهل التعطيل فجعل العقل وحده هو أصل علمهم، فالشبهة العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم، وهي التي تثبت وتنفي. ثم يعرضون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع أن حتى عرض السنة قسموه إلى باب إخبار، باب أخبار وأحاد، وإلى متواتر. فالأخبار والأحاد لا تقبل عندهم في العقائد، لا تقبل عندهم في العقائد، فبالتالي اقتصروا على المتواتر، والمتواتر ما هو إلا شيء يسير. فأول ما جاء في القرآن حرقوه لأنه لا يتوافق مع أصولهم العقلية، فهم يعرفون الكتاب والسنة على تلك الشبهة العقلية، فإن وافقتها قبلت اعتضادا لا اعتمادا، قبلت اعتضادا لا اعتمادا، وإن عارضتها ردت تلك النصوص الشرعية وطرحت. وبهذا يقول قائلهم: كل ما ورد به السمع، كل ما ورد السمع به ينبر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به، وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. ويسمون أحاديث الصفات يعني ينبذونها بأنها أحاديث التشبيه، فيقول في هذا: وظواهر أحاديث التشبيه، يعني بها أحاديث الصفات، أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. هذا منزلة الكتاب والسنة عند أهل السنة، وهذا منزلة الكتاب والسنة عند أهل البدع، عند أهل البدع. فلا يأتي يحاورك ويناقشك في جزئيات المسائل، قل له: ثبت العرش ثم انقش، ما هو منزلة النصوص عندكم في هذه الأبواب؟ ما هو منزلتها؟ سيقول لك بما قال أنها حديث تشبيه، وأن أكثرها غير صحيحة لأنها أخبار أحاد، لأنها أخبار أحاد، والصحيح منها ليس بقاطع ظني، فيعتبرونها أنها، أي الأدلة النقلية، أنها ظنية، وعندهم في ميزانهم أن الأدلة العقلية قطعية، فيقول سفها يعني تجرأ الله عز وجل كيف يقدر ظني على خطئه، وعقل من هذا يتكلم عن عقل من؟ يتكلم عن عقل فلان وعقل فلان وعقل فلان، أي العقول نتبع؟ أي العقول إيش؟ نتبع. أنتم فيما بينكم في عقولكم يضرب بعضكم بعضا، بالمناسبة المعتزلة يكفر بعضهم بعضا، وما أكثر التكفير عندهم. فعقل من سنتبع؟ عقل من سنتبع؟ فهذا النقل يبين لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصبهم لها في غاية من التعصب، وكيف أنهم يجعلونها هي الأصول والسمع معروض عليها، فما أجازته عقولهم قبلوه، وما لم تجز عقولهم شككوا فيه وانتقصوه، ومن ثم سعوا في تأويله وتحريفه. ومن يلقي نظرة على كتب الأشاعرة مثلا يجد أن القوم يقسمون أبواب العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات. هذا التقسيم ليس يعني فيه غضاضة من حيث إلهيات ونبوات سمعيات، وهم في باب الإلهيات والنبوات لا يقبلون نصوص الكتاب والسنة. وهذا تحدي، اذهب واحضر لي في باب الإلهيات وباب النبوات قال الله قال رسول، لن تجد قال الله قال رسول، سيبدأ لك بكلام يعني منطقي فلسفي ولا يعتمد فيه لا ابتداء ولا حتى اعتضادا على كلام الله وكلام رسوله. ولا يقبلون في هذين البابين الإلهيات والنبوات يعني أبواب التوحيد وأبواب النبوة، لا يقبلون نصوص الكتاب والسنة، ولذلك لن تجد ولن زمخشري بالتأبيد، لن تجد في هذين البابين إلا الشبهة العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية. ويا عجبا، أنأخذ ديننا من كلام الله ورسوله أم من ملاحدة اليونان وتلاميذه؟ غاية العجب، غاية العجب. وقد كنت عندما كنت أدرس الطلاب هذه الأبواب أحضر هذه الكتب أمامهم وأطلب منهم أن يتصفحوها وأن يخرجوا لي آية. أليس هذا دين؟ وباب هو الأعظم في الدين وهو باب الإلهيات، لا يجدون فيه يعني قولا لله عز وجل ولا قولا لرسوله. من هؤلاء متأخر الأشاعرة من الإرشاد الجويني، ثم بعد ذلك تأتي كتب الغزالي، ثم تأتي كتب الرازي، ثم تأتي كتب الآمدي، وهذا المجرى بخلاف قدمائهم كانوا أخف حالا منهم. أما باب السمعيات أي البعث والحشر والجنة والنار والوعد والوعيد فهم يقبلون فيها نصوص الشرع. وإذا ما لنا أن نستحضرنا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ف يعني يجب أن يعني وقد يعني زلت في هذا الباب فرق شتى. وقد أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلافهم إلى قولين، فقال الناس متنازعون، هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نصا أو إجماعا على قولين مشهورين؟ وأعتقد أننا ذكرنا هذا سابقا. فالذين خالفوا الحق في هذا الباب هم بعض أهل الكلام، وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك. المعتزلة يعني لا يؤمن بالتوقيف، كل هذا مر علينا. فالشاهد أن الأصل فيها يعني في باب الأسماء والصفات هو النص، ويجب الرجوع إليه. فمن الأمور التي لا بد من مراعاتها أن نقول أن طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. الذي يجب اعتقاده أن معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد تتوقف على دراسة الكتاب والسنة لأن هذا التوحيد يتطلب أسماء وصفات معينة، وهذه لا سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والسنة. فنحن نؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى بلا تكييف ولا تمثيل، ونمفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. لذلك كان معتقد أهل السنة والإيمان بما سمى ووصف به نفسه إثباتا ونفيا. وثانيا تقديم الشرع على العقل. القاعدة عندنا تقديم الشرع على العقل، القاعدة عندهم تقديم العقل على الشرع. فالقاعدة عندنا تقديم الشرع على العقل، فالأصل في الدين هو الاتباع والمعقول تبع. فمعتقد أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقائد والأحكام أن العقل المجرد ليس له إثبات شيء من العقائد والأحكام، وإنما المرجع في ذلك إلى القرآن والسنة. فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحق الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لأن العقل يقصر عن إدراك حقيقة المغيبات حتى وإن كانت تلك المغيبات أقرب شيء إليه، فهو قاصر عن أن يحيط علما بحقيقة روحه التي بين جنبيه لما أخبر الله أمرها عنه. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان الإنسان يجهل أمر روحه فكيف يحيط علما بذات الله وما يصدق وما لا يصدق لذاته من أسماء وصفات. نعم، القاعدة الثانية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنه بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبها باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
نعم، إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته. والقاعدة هنا تقول: إن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ولا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. فما هو التحريف وما أنواعه وأيهما أشر، تحريف اللفظ أم تحريف المعنى؟ تعريف أنواعه. سبق أن تقرر أن طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن التحريف والتعطيل قسيمان والتكييف والتمثيل قسيمان. البعض عندما يأتي بهذه العبارات يخلط بينها، يخلط إيش بينها. لذلك فمن الواجب على كل مكلف أن يجري النصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات إذ لا مجال للرأي فيها. فالتحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، فأصل هذه الكلمة مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه، أي أملته وغيرته. الإمالة والتغيير هذا هو أصل المعنى. شرعا الميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بألفاظها، هذا مر معنا بعد قبل قليل، إما أن يطعن فيها وفي ثبوتها أو يشرع في تأويلها، أو نقول بعبارة مختصرة هو العدول، التحريف هو العدول في الكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها، وهذا يأخذ الأشكال التالية: إما تحريف اللفظ أو تحريف المعنى. التحريف نوعان في هذا الباب: تحريف اللفظ وهو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها، وله أربعة صور، له أربع صور: الزيادة في اللفظ، النقصان من اللفظ، أن يغير الحركة الإعرابية، أن يغير حركة غير إعرابية، لأن الصرف هو بنية الكلمة والنحو آخر الكلمة، فإذا قلنا حركة يعني إعرابية تتعلق بالنحو، أو حركة غير إعرابية يغير بها. فمن أمثلة تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من الرفع إلى النصب، من الرفع إلى النصب، فقال وكلم الله، اعتبر أن المتكلم هو موسى وليس الله، أي موسى كلم الله ولم يكلم الله، وقالها أحد المبتدعة فأرد عليه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هؤلاء مع السفر جهل، مع السفر ايش؟ جهل. حاولت أن تغير الحركة هنا في اللفظ على اعتبار أن موسى هو الذي يتكلم، فماذا تفعل في قوله تعالى: وكلمه ربه، أن المتكلم هو الله وليس موسى؟ فلما يعني حرفها بعض الجهمية هذا التحريف، قال له بعض أهل التوحيد: كيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المحرر. مثال آخر: أن بعض المعطلة سأل بعض أهل العربية هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله الرحمن على العرش استوى، فقصد بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق. إذا كيف تقرأ على تحريف الرحمن على العرش استوى؟ العرش استوى، وهذا ماذا يصح؟ لأن الاستواء أيضا جاء في كم موضع؟ جاء في سبعة مواضع، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، عرفت هذا؟ الرحمن على العرش استوى، فبالتالي لو أراد إحذف هنا ما جاءت هنا، وهذا يدل على إحكام القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا لكن الذي يأتيه الباطل نحن جاهل، نحن عندما نجهل النصوص التعامل معها هذا تحريف اللفظ، تحريف المعنى وصرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، لم يتعرض للفظ، أبقى اللفظ على ما هو عليه، أو نقول هو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر مشترك بينهم، في قدر مشترك، فيكون اللفظ مشترك، فيريد أن يلعب لعبته ويلبس على الناس في الألفاظ المشتركة مثل اليد، نعم من معانيها القدرة، لكن هل السياق يتحمل هذا ولا يتحمل؟ لأنه جاء بالتثنية، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، إيش نقول؟ بنعمتي وقدرتي، فنعم الله لا تعد ولا، وهذا النوع هو الذي جال فيه أهل الكلام من المعطلة وصار وتوسع وسموه تأويلا، وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمالا في اللغة، لا اللغة تقبله ولا الشرع يقبله، لا اللغة تقبله ولا يرجع إلا على خفافيش أهل الجهل، يرجع على هؤلاء. ومن أمثلة تحريف المعنى قولهم في استوى استولى، كما في قوله تعالى الرحمن على رسل استوى فأولوه إلى الاستيلاء، ومن بل الاستيلاء لا يكون إلا بعد غلب، الاستيلاء لا يكون إلا بعد غلب، من يغالب الله على ملكه سبحانه وتعالى؟ وقال في معنى اليد بل يداه مبسوطتان النعمة والقدرة، وفي معنى المجيء وجاء ربك وجاء أمر ربك وأشباه ذلك. وقد ذكر الله التحريف وذمه حيث ذكر، وهو التحريف مذكور في مقام الذم على طول ما ورد فيها، وهو مأخوذ في الأصل من اليهود، فاليهود هم الراسخون فيه وهم شيوخ المحرفين وسلفهم، فإنهم حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة، وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه، ولهذا ذم الله اليهود دون غيرهم من الأمم على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، وقد درج على آثارهم الرافضة وهم أشبه الناس به، وكذلك الجهمية فإنهم سلكوا هذا المسلك. أما بعد هذا أيهما أشر، أصحاب تحريف اللفظ أم أصحاب تحريف المعنى؟ أيهما أشر؟ أصحاب تحريف اللفظ شر من أصحاب تحريف المعنى من وجه، وأصحاب تحريف المعنى شر من أصحاب تحريف اللفظ من وجه، فأصحاب تحريف اللفظ عدلوا باللفظ والمعنى جميعا، عدلوا باللفظ والمعنى جميعا عما هما عليه، فأفسدوا اللفظ والمعنى، بينما أصحاب تحريف المعنى أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله، فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه. وأصحاب تحريف اللفظ لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظا يصلح له لئلا يتنافر اللفظ والمعنى، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم فهم منه المعنى المحرف، فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه، فبدأوا بتحريف اللفظ يستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوه. أما كون أصحاب تحريف المعنى شرا من أصحاب تحريف اللفظ من وجه، فلأن تحريف المعنى هو الأكثر استعمالا عند أصحاب التحريف، ولأنه الأسهل رواجا وسوقا عند الجهل، الأسهل رواجا وسوقا عند الجهل والعوام من الناس، فيفتتن به من ليس لديه زاد من العلم الصحيح والمعتمد على الكتاب والسنة. فالسلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة بما في ذلك نصوص الأسماء والصفات وإجراؤها على ظاهرها، وذلك بأن تفهم وفق ما يقتضيه اللسان العربي، وألا يتعرض لها بتحريف أو تعطيل كما فعل المعطلة الذين تلاعبوا بظواهر النصوص لمجرد أنها خالفت باطلهم ومناهجهم الفاسدة. فنصوص الألفاظ الشرعية، نصوص الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تحفظ لها حرمتها، وذلك بأن نفهمها وفق مراد الشارع، فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع. فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لها حرمتها، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الله ومراد رسوله بها، ليثبت ما أثبته الله ورسوله من المعاني، وينفى ما نفاه الله ورسوله من المعاني. وبحمد الله وفضله نجد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة هي من الوضوح والكثرة بمكان، بحيث يستحيل تأويلها والتلاعب بنصوصها. فالمطلع على النصوص الخبير بهما لا يزيده تحريف المعطل لتلك النصوص إلا احتقارا لهم ويقينا بفساد معتقدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم لإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل 16 من المجلد الأول المطبوع على هامش منهاج السنة. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحفظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال في الصفحة 118: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
إذن مراد النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. الاعتبار الأول باعتبار المعنى، اعتبار المعنى. الله عز وجل وصف القرآن بأن كله محكم، وصفه بأنه كله متشابه، وصف بعضه بأنه محكم وأنه متشابه، فيه محكم وفيه متشابه. كيف نفهم كتاب أحكمت آياته؟ وصف القرآن بأنه كله محكم. الله الذي أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، وصف لكل القرآن أو لا؟ وصف بأنه كله محكم، وصف بأنه كله متشابه، ووصف في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى الإحكام العام والتشابه العام؟ وما معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ أحكمت آياته، الإحكام هنا الإتقان، أن كل القرآن متقن، أن كل القرآن متقن. التشابه بمعنى التناسب والتماثل، أن كله متناسب متماثل، لا ينقض بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا، وهذا من إحكامه وإتقانه، من إحكامه وإتقانه أنه متناسب متماثل، لا اختلاف فيه ولا تضاد، لا اختلاف فيه ولا تضاد. فهمنا الإحكام العام وهو الإتقان، وفهمنا التشابه العام التماثل والتناسب، وقلنا أنه يعني يؤكد ما جاء في الإحكام، فمن إحكامه أنه متناسب متماثل لا ينقض بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. طيب ما هو الإحكام الخاص وما هو التشابه الخاص؟ وهذا للعلماء أقوال كثيرة، لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هنا إحكام نسبي وتشابه نسبي، بمعنى أن معنى الآية قد يتضح لك فيكون في حقك أمرا محكما، وقد يشتبه عليه فيكون هذا من الاشتباه النسبي الذي قد تقع فيه أنت وقد أقع فيه أنا، وهذا يختلف باختلاف الآية، قد أفهم معنى الآية وقد يشتبه عليك معنى الآية. حتى الصحابة وهم الصحابة التشابه النسبي وقع عليه، كما في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن الصحابة أنه ظلم النفس، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا هذا يسمى التشابه النسبي والإحكام النسبي الذي يختلف باختلاف الناس لا من جهة النص، النص في غاية البيان وغاية الإحكام وفي غاية الإتقان وفي غاية التماثل والتناسب. فنحن متعبدون بالقرآن ألفاظا ومتعبدون بالقرآن معانيا. هل تعبدنا الله بأحد الأمرين دون الآخر؟ تعبدنا بكلا الأمرين، أن نؤمن بألفاظه وأن نؤمن بمعانيه وأن نؤمن بمعانيه. لو كان كما يزعم هؤلاء أنها هذه المعاني مجهولة، فهل يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بما هو مستحيل وبما لا يمكن؟ لا يمكن أن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى. فهذا من التشغيل والتشويش الذي جاء به هؤلاء. فمعاني النصوص معلومة، معاني النصوص معلومة، وإن كنا في الجانب الآخر وهو الكيف نقول إن هذا الكيف هو أمر مجهول، هو أمر مجهول، وهي معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف، باعتبار الكيف. وقد مر معنا ما يتعلق بموضوع الكيف فلا يعني عيدنا. نعم اتباع ذلك.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.